ستجتمعان في عمان لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى، وقال إنها فرصة بقدر ما هي اختبار، فإن الكرة الآن في ملعب أمريكا. وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستجري مباحثات مباشرة مع إيران حسب زعمه. أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي عن اجتماع ثلاثي يعقد اليوم في موسكو بين إيران والصين وروسيا على مستوى الخبراء للتشاور بشأن القضايا الثنائية والتطورات الدولية والإقليمية بما في ذلك الملف النووي. وأضاف جلالي أن إيران وروسيا والصين عقدت اجتماعات سابقة في بكين وفي مقر المنظمات الدولية في فيينا من أجل تنسيق المواقف على صعيد المحافل الدولية والتوصل إلى حل تفاوضي مثمر، لافتا إلى أن الاجتماع بين إيران والترويكا الأوروبية الذي عقد قبل أيام كان أيضا في هذا الصدد. فصلت شركة مايكروسوفت مهندسة البرمجيات المغربية ابتهال أبو السعد وزميلتها فانيا أغروال بعد احتجاجهما على تزويد الشركة الكيان الإسرائيلي بأنظمة ذكاء اصطناعي تستخدم في إبادة الفلسطينيين بغزة. وفصلت مايكروسوفت الموظفتين بعد احتجاجهما خلال احتفال الشركة بالذكرى 50 لتأسيسها والذي حضره أبرز مؤسسيها بيل جيتس. ودعيت ابتهال أبو السعد إلى مكالمة بالفيديو مع ممثل لإدارة المواد البشرية في مايكروسوفت أبلغها بإنهاء خدمتها في الشركة على الفور، فيما أبلغت زميلتها فانيا أغروال وهي أمريكية من أصل هندي عبر البريد الإلكتروني بفصلها من الشركة. شهدت العديد من المدن العربية والأوروبية والإسلامية مظاهرات تضامنية مع فلسطين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والجرائم والانتهاكات بحق المدنيين المحاصرين في القطاع. وشهدت عواصم عربية منها بيروت ودمشق وعمان وتونس ونواكشوط والرباط احتجاجا ووقفات تضامنية تنديدا بحرب الإبادة التي يشنها كان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. كذلك نظمت في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وباكستان وبنغلاديش مظاهرات شعبية نصرة لغزة ورفضا لجرائم الاحتلال، كما عم الإضراب العام والتظاهرات في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة وتضامنا مع أهالي القطاع. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس شمالية الضفة الغربية من جميع محاورها، فيما قالت مصادر إن مدينة نابلس مغلقة تماما بحواجز عسكرية قامتها قوات الاحتلال. ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو طوباس حيث داهمت قواته مباني سكنية وحولتها إلى تكنات عسكرية ونشرت قناصة وفرضت حظرا للتجوال، فيما قالت مصادر قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منطقة الدينمو في المدينة وأن مقاومين فجروا عبوات ناسفة في آليات عسكرية. في غضون ذلك باتت مدينة نابلس مغلقة تماما ومحاصرة من كل الجهات ببوابات حديدية وحواجز عسكرية نصبتها قوات الاحتلال. أصيب عشرات المستوطنين بجروح وفق ما أعلن مستشفى بارزلاي في عسقلان إثر رشقة صاروخية أطلقتها كتاب القسام استهدفت مستوطنتي إسدود وعسقلان. المزيد حول الموضوع في هذا التقرير.
مشهد لم يعد يراه المستوطنون في مستوطنات غلاف غزة منذ زمن ليس بالقليل، ما دفع قيادة الاحتلال الإسرائيلية العسكرية والسياسية إلى الاعتقاد بأنها تمكنت من إنهاء أي إمكانية لدى المقاومة على تصنيع أو إطلاق أي صواريخ نحو مستوطنات الغلاف، وتبني فكرة القضاء على القدرات العسكرية للمقاومة في القطاع لتأتي صواريخ القسام وتغير المشهدية بالكامل، كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تبنت استهداف مستوطنتي أسدود وعسقلان برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة. الإسعاف الإسرائيلي تحدث عن تعامل طواقمه مع 4 مواقع سقطت فيها الصواريخ. وسائل إعلام عبرية أكدت سقوط أحد الصواريخ على مبنى في عسقلان وآخر في أسدود وسط دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق. مستشفى برزلاي في عسقلان كشف عن تقديمه علاجا لنحو 30 مصابا جراء القصف الصاروخي، فيما أعلن جيش الاحتلال عن رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة معترفا بفشله في اعتراض 5 منها، الأمر الذي أدى وفق وسائل إعلام عبرية إلى وقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. نوعية العملية الصاروخية دفعت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى توجيه الأمر برد قوي على القطاع، ووافق من طائرته المتجهة إلى واشنطن على استمرار عمليات جيش الاحتلال المكثفة ضد حماس، فيما أوضح وزير الحرب إسرائيل كاتس أن هناك تعليمات للجيش بتوسيع العمليات وتوجيه ضربة قوية لحماس. جيش الاحتلال وبعد دقائق على أوامر نتنياهو أصدر تحذيرا إلى سكان أحياء عدة في دير البلح وسط قطاع غزة بوجوب الإخلاء نحو المواصي، مشيرا إلى أن الصواريخ أطلقت من تلك المنطقة. صواريخ المقاومة والتي عادت بعد انقطاع حملت في جعبتها رسائل إلى الكيان الإسرائيلي، أهمها فشل دفاعاته الجوية، وكذلك أن استمرار العدوان يعني العودة إلى المربع الأول من الحرب، واضعة الكرة في ملعب نتنياهو وحكومته بالعودة إلى طاولة التفاوض.
شن العدوان الأمريكي فجر اليوم سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومدينتي الحديدة ومارب. وفي التفاصيل فإن العدوان استهدف ب5 غارات جبل الجميجمة في مديرية بني حشيش شرقي العاصمة، كما طالت 6 غارات منطقة جربان في مديرية سنحان جنوبية صنعاء. هذا وطال العدوان الأمريكي أيضا جزيرة كمران غربية محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن، بالإضافة إلى 9 غارات استهدفت مديريات مجزر وصرواح والجوبة ومحافظة مارب شمال شرق اليمن. وسبق أن شن العدوان الأمريكي 5 غارات استهدفت منطقة الجفرة في مديرية حريب بمحافظة مارب مساء الاثنين. وأخيرا أكد قادة مصر والأردن وفرنسا ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين بغزة والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه. جاء ذلك خلال قمة عقدت بالقاهرة جمعت الرئيسين المصري الفتاح السيسي والفرنسي مانويل ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني لبحث الأوضاع الخطيرة في غزة. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. العراقي يعلن أن محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة السبت المقبل. مايكروسوفت تفصل مهندسة مغربية وأخرى هندية بعد احتجاجهما على التواطؤ مع الكيان الإسرائيلي. وحراك جماهيري بعدة مدن عربية وأوروبية وإسلامية نصرة لغزة وتنديدا بعدوان الاحتلال. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس المهدي تجزيلا للعقيدة الإسلامية ذات طبع ديني فحسب، بل هو عنوان لطموح اتجهت إليه البشرية بمختلف أديانها ومذاهبها، وصياغة لإلهام فطري أدرك الناس من خلاله على الرغم من تنوع عقائدهم ووسائلهم إلى الغيب. إن للإنسانية يوما موعودا على الأرض. السادة المستمعين، أهلا بكم في برنامج العدل المنتظر، ويشرفني أن يكون ضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قوم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم.
أهلا وسهلا بكم سيدتي الفاضلة.
مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم لنبدأ الحوار، ابقوا معنا. نجدد الترحيب بكم السادة الأفاضل، ونرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. في البداية الحوار، ما معنى العولمة؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهالي الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الأخوة الأعزاء المستمعين جميعا في أرجاء المعمورة، تعرفون نحن بدأنا في مسألة العدل المنتظر، ووصل بنا المقام ضمن الحلقات السابقة إلى عالمية وعولمة الإمام المهدي. وحتى نقف على حقيقة عالمية وعولمة الإمام المهدي، لابد من تعريف العولمة لغة واصطلاحا، حتى يسهل على المستمع ما سوف نطرحه من أبحاث في قضية العولمة والعالمية في دولة الإمام المنتظر. طبعا يبحثون العلماء بأنه لغتان واصطلاحان، على اعتبار أنه العولمة هي جاء هذا اللفظ عند البعض، جاءه على أصل ما يترجم بالكونية بعض الأحيان، ويترجم عند البعض الآخر بالكوكبية أو الكوكبة. طبعا هنالك من يترجم هذا اللفظ أحيانا على اعتبار أنه بما أنه شامل للعالم فأطلقوا عليه اسم الشوملة، لكن على نهاية المطاف والمطالب التي وصلوا إليها، أنه الذي وصلوا إلى ما هو عليه بأنه طغى على الساحة هو لفظ العولمة، واتفق الجميع على أنه يطلقون عليه لفظ العولمة. طبعا يستخدم هذا اللفظ كل رجالات السياسة، كل رجالات الاقتصاد، كل رجالات الإعلام، كل رجالات الإعلام والاجتماع وهكذا، شتى الاتجاهات تأخذ على هذا الأساس. لكن بالنتيجة أنه المراد من العولمة هو تعميم الشيء. يعني إذا بحثنا بشكل دقيق لقضية العولمة على اعتبار أنه يراد منها تعميم الشيء وإعطاء صفة العالمية، بحيث أنه هذه العالمية وهذا الأمر يتوسع في دائرة الصفة لتشمل كل العالم بأسره. هذا كله طبعا لغة. أما إذا جئنا إلى الاصطلاح فيأتي هو من مصدر الكلمة التي هي جاءت من العالم ومن علم وعولم وعالمي، فإنها كلها صيغة لفعلل. على الأرجح أنه على اعتبار هي أصلا كلمة طبعا إنجليزية لكن عربت. إذن هذه اللفظة الإنجليزية التي جاءت بعد ذلك عربت، وتعرفون أنه أغلب المصطلحات إذا كانت أجنبية بالنتيجة أنها تعرب حتى تستعمل في اللغات العربية. على الأمر الذي ننتهي إليه أنه جاءت بالشمولية للعالم فسميت بالعولمة لغة واصطلاح.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ بما تفضلتم. مستمعينا الكرام نكمل الحوار بعد الفاصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود مجددا إليكم مستمعين الأفاضل وضيفنا في الاستديو سماحة الشيخ سليم المولوي. كنتم تتحدثون قبل الفاصل حول العولمة، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. إذن بعد بيانها لغة واصطلاحا تحتاج العولمة إلى تعريف، لأنه حتى يتضح الأمر فعرفوها بتعاريف عديدة، لدرجة أن القارئ لا يمكن أن يجد تعريفا يحتوي على كل التعريفات لمفهوم هذه الكلمة. هذا من جهة الغموض، وذلك لأنه المفهوم وهو العولمة من جهة اختلاف الباحثين واختلاف العلماء على ما يأتون في أبحاثهم ومطالبهم هو الذي أدى إلى ذلك. فبسبب الفهم لذلك فالسياسي يعرفها من جهة سياسية، والاجتماعي من جهة اجتماعية، والاقتصادي من جهة اقتصادية، وكلهم طبعا صحيح، لكن بالنتيجة كل يدلو بدلوه إلى هذا التعريف. إذن فما هو المطلب الأساسي في قضية التعريف في قضية الثورة والعالم الذي وصل إلى تلك التكنولوجيا المتطورة؟ ونأتي الآن، من هم من عرفها بأنها ظاهرة وثورة اقتصادية؟ البعض الآخر عرفها بشكل آخر، أخذ الجانب الاستعماري والتسلط للهيمنة، قال العولمة هي على اعتبار هيمنة والتسلط الذي جاء من الدول الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي باشرت بهذا التعريف على اعتبار هي اليد التي أرادت أن تسلط وتتسلط على العالم، فجاءت بهذا التعريف. ومن هنا وهناك ظهرت عدة تعاريف الذي يمكن اعتماده. بالنتيجة أنه أما نعرفه ظاهرة بشرية عابرة مرحلية، ربما تسألون أنه ما يعني ماذا الظاهرة المرحلية؟ أنه هذه المراحل والقوانين التي توضع على العالم تصل إلى مرحلة فعدم استجابتها لمطالب المجتمع يتغير، لأنه القوانين التي توضع بعد فترة تتغير فيما بينها، لأنه بأنه الإنسان يتحضر، الإنسان يتقدم، المجتمعات كذلك. فإذا كل ما يضعونه من تعاريف بالنتيجة يحتاجون إلى تعريف أشمل وأكبر. فلذلك قالوا بأنه ماذا هي مرحلة عابرة و تتغير على مدى التاريخ. التعريف الثاني قال لا، هو تسلط الرأسمالية الغربية بعد سقوط وانحدار مجموعة الاتحاد السوفيتي، تسلطت الرأسمالية وخرجت بهذا الشكل الذي المرعب الذي هو الآن، فهم الذي وضعوا هذا التعريف. التعريف الآخر قالوا لا، أنه تحولات سياسية وعالمية، بما أنه التحول العالمي بين فترة وأخرى تظهر قوى، تسقط قوى، تتبدل، تتغير كذلك، فلذلك أنه عرفوها بأنه هي تلك التحولات السياسية العالمية. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هناك اتجاه سلبي وهناك اتجاه إيجابي في قضية العولمة.
أحسنتم.
فنأخذ الجانب السلبي ونأخذ الجانب الإيجابي.
نعم نعم، أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، نعود إليكم مجددا لكن بعد هذا الفاصل.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نعم سماحة الشيخ، حضرتكم تحدثتم عن العولمة، الآن قلتم المعرفة نتيجة من جهة سلبية ومن جهة إيجابية، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. فلا بد من التوجه إلى معرفة سلبيات هذا النظام وإيجابيات هذا النظام، على اعتبار أنه التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة التي يتم بها من خلال العالم الذي يتحول ما بين تلك المراحل والحالات التي يعيشها المجتمع، سواء على الحرمان البشري في كل الأصعدة أو على الجوانب العلمية والاقتصادية من جهة أخرى، تطورات وانحطاطات سياسية وإعلامية وغيرها، ومعاناة دينية، معاناة أخلاقية وغير ذلك من الأمور، هذا يؤخذ من جهة الجوانب السلبية. وتأسيس الوحدة المتكاملة بين أبناء البشر على اعتبار أنه هو ماذا يكون ذات مبدأ وسلوك موحد، أرادوا أن يكون أن يجعلوا مبدأ وسلوكا وموحدا ومكافحة كل التيارات المنحرفة المخلة بالتقدم البشري، هذا الذي أرادوا أن يصلوا إليه. لكن بالحقيقة الذي يحدث ما هو؟ الذي يحدث أنه هذه الجهة السلبية هي جاءت من أجل توحيد العالم، صح، اقتصاديا صح، جعله تحت أسواق واحدة صحيح مشتركة بقيادة الرأسمالية. لما؟ لأنه هذه تتمثل بقوى استعمارية اقتصادية تريد أن تجعل العالم كله سوقا لمنتجاتهم، وكلهم يكونون تبع لهذه القوى الموجودة، طبعا على رأسها المتسلط، وضعت نظام الأمم المتحدة، وضعت نظام صندوق النقد الدولي، وضعت نظام ما متعارف بمجلس الأمن، كله تحت رأية هذه الرأسمالية ليكون هي المتسلطة على هذا العالم. فإذا هم على أساس ماذا؟ على أساس السيطرة السياسية، السيطرة الاقتصادية، السيطرة الاجتماعية، جعل العالم كله يتبعهم على هذا الأساس. لكن الأهم من ذلك كله، كل المجتمعات التي تنحدر تلك القوة عليها أن تتناسى وتنسى دينها، تتناسى وتنسى تاريخها، تتناسى وتنسى ما بدأت به من فنون ومسرح ومن سينما ومن كل الاتجاهات الاجتماعية في سبيل ماذا؟ إضفاء الثقافة الغربية على المجتمعات التي تتبعها بالقوة. إذن هذا هو المطلوب من العولمة، كل من يريد أن يكون بذلك يجب أن يتبع هذا القانون. إذن السلبية واضحة في نظام العولمة، لكن يا ترى أنه هذه العولمة أنه تعطينا فرقا بين العالم والعولمة أو لا تعطينا؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ. اسمحوا لي أعزائي المستمعين فاصل ونواصل. أهلا ومرحبا بكم السادة الأفاضل. نعود إليكم سماحة الشيخ، ما هو الفرق بين العالمية والعولمة؟
إذن بعد أن بينا السلبيات والإيجابيات لقضية العولمة باعتبار أنه على اعتبار توحيد العالم واقتصاديا سياسيا تطور، لكن الحقيقة أنه ماذا؟ إضفاء صورة السيطرة الاستعمارية والاقتصادية والسياسية على المجتمعات وخاصة الدول الفقيرة التي يجعلونها تبعا لهم. لكن هنالك مسألة مهمة، أنه عندما أخذوا العولمة من العالمية لابد من معرفة أنه قضية العالمية هي الأصل أم العولمة هي الأصل، أم العولمة هي جاءت بعد العالمية وصارت تبع لهم، أم أنه ماذا يريدون أن يضفون صفة العولمة على العالمية متناسين قضية العالمية. فالفرق والفروق التي تكون بين العولمة والعالمية فيها من نوع، فيها بعض المسائل من الصعوبة، لا نقول غير ذلك صحيح. فكلمة العولمة هي بالحقيقة المأخوذة من العالم صحيح، وهذا أدى إلى أي شيء؟ أدى إلى تصور بعض العلماء والمفكرين بأن يجعلوها أمرا واحدا، العالمية والعولمة قالوا أنها أمر واحد ولا فرق فيما بينهما، أين العالمية والعولمة؟ ولكن يعتقدون ماذا؟ يعتقدون بأنه لابد من مسح كل الفروقات ما بين اللفظتين، ولكن في الحقيقة هنالك فروق، وفروق واضحة وفروق كثيرة أيضا، لأن المتقابلان والتقابل هو ما بين الخير والشر هنا بشكل واضح من خلال بياننا في التعريفات السابقة. كيف؟ فالعالمية هي بالحقيقة ماذا؟ العالمية انفتاح أولا، ثانيا البعض ينفتح على بعضه، البلدان على بعضها منفتحة وتتداخل الثقافات فيما بينها، ولكن مع الاحتفاظ بأي شيء؟ طبعا كل بلد كل مجتمع يتصف بخصوصيات خاصة به، سواء كان المجتمع الإفريقي المجتمع الآسيوي المجتمع الأوروبي المجتمع الغربي كل له خاصيته. فعلى هذا الأساس إذن العالمية يجب الاحتفاظ بتلك الخصوصيات وتلك الأفكار، وأضف إلى ذلك أنه لا يمكن لهذه المجتمعات أن تترك تاريخها وتتحول إلى تاريخ لقيط، كما أنه تعرفون أنه الولايات المتحدة متى بدأت؟ بدأت قبل 250 سنة بناء على الاستكشافات التي ذهبت إلى الهنود الحمر الذي راح ضحيتها ما يقارب 120 مليون واحد من الهنود الأحمر، هم الذين تسلطوا على رقاب الناس. فإذا هذا الذي ليس له تاريخ لا يمكن أن يلغي تاريخ الشعوب الأخرى الأسيوية والشعوب الأفريقية. فإذا تلك الشعوب يجب عليها أن ماذا؟ تحافظ على ثقافتها، تحافظ على تاريخها. فعلى هذا الأساس العالمية والتداخل ما بين العالم هو هذا الذي نريد أن نقوله. فإذا تدخل العالمية في الحفاظ على أفكار ثقافات تاريخ الشعوب، ولا تنكر أي ثقافة من الجانب الآخر، هذا أيضا. وهو هذا الاحتفاظ بالهوية الدينية، الهوية الاجتماعية، الهوية السياسية لكل مجتمع من هذه المجتمعات بشكل جلي. هذا أين نجده؟ تعالوا إلى القرآن، نجد القرآن باعتبار السنن الإلهية الواضحة في إنشاء هذا العالم، نرى كثير من الآيات هي ما تؤكد على أنه العالمية أمر محتوم وأمر لا بد منه. تعال إلى الألفاظ القرآنية والمطالب القرآنية، يقول: قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والكثير الكثير الكثير من تلك الألفاظ والآيات التي جاءت في قضية الناس على اعتبار الناس هم الذين يشكلون هذا العالم، هذا الدين المتطور الذي ما من حكم، ما من مطلب، ما من فكرة إلا ولها حكم في القرآن. هم أرادوا إبعاد هذا الدين من أجل ماذا؟ من أجل وضع أفكارهم التي هي مرحلية يستبدلونها بالأفكار القرآنية والأطروحات القرآنية الثابتة إلى يوم الدين. إذن هذه العالمية التي يأمر بها القرآن ويأمر بها الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي يجب أن تجلب هذا الانتباه إلى هذا الدين الذي جعل هذه الأمة متطورة وأرادوا بذلك تخلفها عن ركب العالمية والحضارة، وخصوصا في الأماكن المحددة والتي جعلوها هم كما يريدون كذلك. فالله هو الذي ماذا أراد بهذه البقعة رغم تخلفها، رغم ابتعادها عن العالم، وهي الجزيرة العربية، رغم تأخرها أراد أن يجعل منها بالسنن الإلهية هي البذرة، هي الشعاع الذي سوف ينطلق إلى العالم. نعم. هذا من جهة العالمية. أما العولمة سوف نتكلم. نعم. إن شاء الله.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من معلومات مفيدة وقيمة. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبل الفاصل سماحتكم تحدثتم بأن العولمة عالم بدون دولة وبدون أمة وبدون تاريخ، وهذا ما يخالف القرآن الكريم. نكمل الحوار، تفضلوا.
جيد، أحسنتم، جزاكم الله خيرا لكل خير.
الله.
فإذا العولمة فهي إذا أردنا أن نضع في قبال العالم هي مثل كلمة حق يراد بها باطل على ما اصطلح عليه من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لما؟ لأنها عبارة عن انسلاخ عن الأمة في كل اتجاهاتها، من تقاليد، من مبادئ، من قيم، كما أنها ماذا تدعو؟ تدعو إلى إلغاء شخصية الأمة الذاتية وكيانها وذوبانها في العولمة، لكن من خلال ماذا؟ من خلال الأفراد لا من خلال المجتمعات. إذن فهي ماذا تقوم؟ تقوم على تكريس الفردية، وإن حقيقة المجتمع أو اعتبار أفراد هؤلاء الأفراد الذين هم ماذا؟ يأتون ويجتمعون لتأسيس المجتمعات. إذن فالأفراد كل على فرديته، أي بمعنى أنه تقوية النزعة الأنانية في النفوس وطمس الجماعية والتحلل من كل الالتزامات بارتباط بالجانب الاقتصادي، بالجانب السياسي وهكذا. إذن الذي يؤدي إلى فقدان الشعوب والانتماء وفقدان الشعوب وانتمائهم للأوطان وافتقادهم وابتعادهم عن الأمة أو عن الدولة، هذا الذي تريده العولمة. لكن العالم هنا، العالم يريد أن يقول بأن العولمة هو دولة، لكن ماذا؟ ليس لها إلا أن تتبع دولة أخرى، لكن العالمية لا تقبل بهذا الأمر أصلا وأبدا. فإذا العالمية هي أس القرآن، والعولمة هي أس الشيطان. فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا: إن هو إلا ذكر للعالمين. انظر، فهو يتكلم عن العالمين، لا يتكلم عن مدينة، عن شخص، عن فرد، يأتي بذكر العالمين دائما. قال تعالى
كافة العالمين.
نعم،
يعني
كافة العالمين، لا يتكلم عن أفراد. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على عالمية نهاية العصر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس. كذلك أنه هذه العالمية المهدوية تؤكد وتدعم أطروحة عالمية الحكومة المهدية. كيف؟ لأنه حيث تنطلق المنظومة الحياتية هي من هذه القاعدة العالمية التي بينها القرآن. فإذا لذلك أن الموازنة فيما بين الناس وما بين شيء وآخر، ما بين مجتمع وآخر، كله من أجل أن يتشكل بذلك المجال بأوسع شكل. لما؟ لأنه يريد أن يمنح الآخر ما هو في الدنيا لكي يصل بالنتيجة إلى الهدف الأسمى، وهو المطلب الأخروي. فإذا القواعد الأساسية في فكرة العالم والعالمين وللناس كافة تريد أن تبين المطلب الأساس، ألا وهو في نهاية المطاف ببناء دولة الإمام المهدي. عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
جميل جميل، شكرا، حياكم الله سماحة الشيخ، وشكرا لكم، طيب الله أنفاسكم مستمعين الأفاضل، على أمل أن نلقاكم في محطة جديدة من برنامج العدل المنتظر. دمتم في رعاية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟ العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش الشروق، طبختها تبت عيونك رحمة تبت لك الخلق.
سقط عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبيينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينك يا صفات الباري يا حلمة يا حنينة كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلب ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مباعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مباعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك وإخلديك بأخلاقك شنيت
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله والبداية مع العناوين الرئيسية عراقشي يعلن عن محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة السبت المقبل صنعاء تضرب هدفا عسكريا في تل أبيب ومدمرتين أمريكيتين وعدوان يستهدف محافظات يمنية بسلسلة غارات جوية. ومايكروسوفت تفصل مهندسة مغربية وأخرى هندية بعد احتجاجهما على التواطؤ مع الكيان الإسرائيلي. أهلا بكم أعزائي المستمعين وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران ستجري محادثات غير مباشرة مع واشنطن في سلطنة عمان يوم السبت المقبل. وكتب عراقشي في منشور على منصة إكس أن إيران والولايات المتحدة ستجتمعان